بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذا الحديث، والذي يتعلق بموضع دفنه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة كذلك، ولكن إسناده ضعيف. وما وقع وحدث عند في وفاته عليه الصلاة والسلام يدل على صحة متنه، وأنهم دفنوه في الموضع الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام. وقد نص طائفة من العلماء رحمهم الله على أنه دفن عليه الصلاة والسلام في موضع وفاته لمعنى، لأنه لا يعقل أن يترك الدفن في مقبرة المدينة وهي البقيع، ويدفن عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة إلا وثم شيء، وهذا مما يقوي صحة المتن. وغاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنه لما نزل به أمر الله وأصابه مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه، وأحس بدنو الآخرة، استأذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له النسوة أمهات المؤمنين، نسوته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. و قبره عليه الصلاة والسلام ودفنه في الموضع الذي توفي فيه لا شك كما جزم غير واحد من العلماء أنه لا يكون ولن يكون إلا بأصل، لأنهم ما كانوا ليفعلوا به عليه الصلاة والسلام شيئا ما لم يكن هناك أمر يدل على هذا الشيء. وأفضل ما في المدينة مسجدها، وأفضل ما في المسجد وأفضل ما في المدينة مسجدها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة فيه بألف صلاة، كما صح بذلك الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وأفضل ما في المسجد الروضة، كما جزم به أئمة العلم ودواوين العلم رحمهم الله، خلافا لما يفعله أو يقوله البعض من المتأخرين مما ليس له أصل من التهوين من أمر الروضة التي شرفها الله وكرمها وجعلها روضة من رياض الجنة، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على ترعة من ترع الجنة. وكلا الحديثين في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. والواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أنه إذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم له وأن يذعن بما فيه. فالروضة هي أفضل ما في المسجد، لأنها روضة من رياض الجنة، وهي مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلوات المفروضة، فكان فيها موضع صلاته بالناس بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأقرب شيء إلى الروضة حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد دلت السنة على فضل الدفن بقرب الأرض المقدسة المفضلة شرعا، ويدل على ذلك ما في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة وكان في التيه في سيناء مع بني إسرائيل كما هو معلوم، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة، لأن الله كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، فتاهوا في سيناء 40 سنة وحضرته الوفاة قبل أن يخرج من التيه، فسأل الله كما في الحديث الصحيح أن يقربه إلى الأرض المقدسة، فقرب منها رمية الحجر. وهذا أصل عند بعض العلماء دلت عليه السنة، وهي دلالة صحيحة، إذ لا يسأل هذا النبي القرب من الأرض المقدسة وهي بيت المقدس إلا لمعنى صحيح، وقد جاء ذلك عن طريق الشرع والوحي. فإذا كان هذا في الأرض المقدسة وهي بيت المقدس فمسجد النبي أفضل، لأن الصلاة فيه مضاعفة على البيت المقدس بالضعف، فالصلاة في بيت المقدس 500 وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1000، فاختار الله له أقرب الأماكن إلى مسجده وإلى روضته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا المعنى الصحيح وهو مستنبط من النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، فاختار الله له هذه البقعة بجوار مسجده عليه الصلاة والسلام، واختارها لصاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. وفي هذه وهنا يبحث العلماء في هذا الحديث، يبحث العلماء مسألة نقل الميت عن الموضع الذي دفن فيه توفي فيه. فالأصل قالوا أن الإنسان يدفن في الموضع الذي توفي فيه، ولا يحمل إلى موضع غيره إلا لغرض صحيح أو سبب شرعي. فإذا توفي في موضع وأمكن دفنه في ذلك الموضع فإنه لا ينقل عن ذلك الموضع على الأصل، وعلى ذلك جرى عمل أئمة العلم ودواوين العلم، وإنما نقلوا الميت إلى ما هو أفضل أو إلى ما هو أكمل في أحوال خاصة حيث يؤمن تغير جثة الميت. ومن ذلك أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة رضي الله عنهما وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي سعد وأبو هريرة بمزرعته بالعقيق، فحمل على أعناق الرجال إلى المدينة، وما بين العقيق وهو ما يسمى بأبيار علي الذي كانت فيه مزارع الصحابة رضوان الله عليهم، وبين المدينة ما لا يقل عن 10 كيلومتر، وهذه مسافة بعيدة، ولكنه حمل على أعناق الرجال طلبا لفضل الدفن بالبقيع، وقد عمل بذلك بحضور من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر. فهذا الحمل ليس فيه تغيير للجثة وهو لغرض صحيح، فلو توفي إنسان بقرب مكة أو بينه وبين مكة ما يمكن حمله فيه إلى مكة كنصف ساعة أو ساعة أو كما تيسر في زماننا كأن يكون يسيرا جدا ويمكن نقله، فلا بأس ولا حرج، لأن هذا أصل له من فعل الصحابة رضوان الله عليهم ما يؤيده. وكذلك سعيد بن زيد بن أبي العاص الأموي رضي الله عنه وأرضاه فإنه أوصى أن يحمل على أعناق الرجال، وذلك من قصره، وكان قصره بالعقيق وهو موجود إلى الآن بقية أثره، وهو بجوار الجامعة الإسلامية موجود إلى الآن في القصور الملكية، لا زال موجودا أثره إلى الآن. حمل من ذلك الموضع على أعناق الرجال، بل وصى ابنه أن يحمله أبناء عمه وقرابته، وقال إن حملهم لي من هذا الموضع يسير فيما قدمت لهم وأحسنت إليهم. فهذا كله وقع في عصر السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكر، وهو أصل عند العلماء أنه يجوز النقل إذا أمن تغير الجثة وأذية الميت بالتأخير وكان ثم غرض شرعي. والغرض الشرعي مثل أن يتوفى في موضع ليس فيه من يغسله وليس فيه من يكفنه، أو يخشى أنه إذا ترك في هذا الموضع لا يجد من يحسن التغسيل والتكفين والصلاة عليه والقيام بحقوقه الشرعية، فحينئذ ينقل إلى الموضع الذي تتحقق فيه الأمور الشرعية المطلوبة للميت. فمثل هذا النقل ومثل هذا التأخير إذا كان على هذه الصفة المحدودة التي يراعى فيها الأمر الشرعي فلا بأس به ولا حرج. أما المبالغة في النقل من مواضع بعيدة وربما شق بطن الميت، ربما أخرج جوفه ونحو ذلك مما يكون فيه تعرض لجثة الميت، فهذا خلاف الشرع. ولذلك لما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكان من المهاجرين، في قصته المشهورة قال سعد رضي الله عنه لكن قال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين، لأن سعد بن خولة كان مهاجرا من مكة، ثم لما توفي بمكة رثى له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو توفي بغير مكة كان أجره أعظم. ومن هنا قالوا ولو كان النقل مشروعا من بلد إلى بلد لنقل سعد رضي الله عنه الذي رثي النبي صلى الله عليه وسلم لحاله أن مات بمكة ودفن بها. فالمقصود أن النقل والدفن إذا لم تؤذى فيه الجثة ولم يمتهن فيه الميت ولم تتغير فيه الجثة أو كان لغرض شرعي كما ذكرنا فإنه لا بأس به ولا حرج. وأما نقل الجثة بعد دفنها من الموضع الذي دفنت فيه فهذا قد يجوز في بعض الأحوال المستثناة، إذا تبين أن الأرض مستحقة، كأن يدفن في أرض شخص ثم يتبين أنها مملوكة ويطلب صاحب الأرض بنقل الميت عن أرضه فهذا حقه وهذه أرضه، فحينئذ يجوز النبش في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله ودفنه في الموضع الذي لا ضرر فيه. ولذلك إذا وجدت الحاجة للنبش ونقل الميت من موضع الذي دفن فيه لا موضع آخر فلا بأس ولا حرج. وهكذا لو دهم السيل على القبور فكشفها وتأذى أهلها وتضرروا فإنه يشرع نقلهم إلى موضع يأمنون فيه السيل ويأمنون فيه تعرضهم للامتهان، كما حدث لشهداء أحد، فإنهم كما أثر عن جابر رضي الله عنه أنه لما أراد أن يغير قبر أبيه عبد الله بن حرام، وهذا بعد 40 سنة، وأنه لما جاء وجد أباه كحاله حينما قبره يوم أحد لم يتغير فيه شيء بعد 40 عاما، حتى إنه كانت فيه إصابة وكان واضعا يده على إصابته فلما حركت يده نزف الجرح كأنه ضرب من ساعته. وهذا كله يقع في أحوال خاصة أنه قد يحتاج إلى نقل الجثث من الموضع الذي قبرت فيه لأنها تتضرر، فلو كانت في موضع فيه سيل فإن السيل يكشف القبور وحينئذ تمتهن وتتعرض لضرر أعظم، فحينئذ يشرع نبشها ونقلها إلى المواضع التي يؤمن فيها من هذا الضرر ومن هذه الأذية. ومثل هذه الأحوال وما كان في حكمها فإنه يجوز فيه النبش. وهكذا لو دفن الميت دون أن يكفن ودون أن يغسل ودون أن يصلى عليه فإنه يشرع نبشه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه قياما بحقه، وهذا قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله، لأنه حق شرعي والنبش حينئذ لغرض شرعي فيجوز. وأما النبش لغير ذلك فلا يجوز ولا يشرع. والميت والقبر ما دامت فيه عظام الميت وبقايا جثته فإنه لا يجوز التعرض له ولا يجوز دفن غيره عليه وإذاؤه به ما دام أن هناك مندوحة لدفن ذلك الغير في موضع آخر. وأما إذا وجدت الحاجة فإنه تنحى، إذا اشتد الأمر فإنه تنحى عظام الميت الأول ويقبر الثاني على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله في المسألة، واستحدث البعض دفن القبر فوق القبر، وهذا في النفس منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ عنه أنه لم يقبر الميت فوق الميت، وإنما قبر الميت مع الميت، فإذا حصل ضيق فإنه يجمع للميتين في قبر واحد. وأما أن يجعل ميت ثم يجعل فوقه ميت، فالمحفوظ أن القبر لمن سفل، أي أن القبر في الأصل لا يجلس عليه، وحرمته أنه لا يجوز الاتكاء عليه ولا الجلوس عليه، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من نهي عليه الصلاة والسلام الحي أن يجلس على قبر الميت، فهذا يدل على أن مرتفع قبر الميت لا يمس ولا يوضع عليه غيره. فهذه من المحدثات التي في النفس منها شيء، ولم يعرف في زمان السلف رحمهم الله أنهم كانوا يقبرون الميت فوق الميت، وإنما المحفوظ أنهم يجمعون الميتين والثلاثة في القبر الواحد، كما فعل عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد، وكان يضع أكثرهم قرآنا أقربهم إلى القبلة. وأما بالنسبة للقبر فوق القبر فهذا في النفس منه شيء، وهو مخالف للأصل الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال رحمه الله تعالى: باب آخر. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب.
اشتمل هذا الحديث على وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الحي تجاه الميت، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي ذكر محاسن موت المسلمين والكف عن مساوئهم، لأن قوله محاسن موتاكم، الكاف في قوله موتاكم كاف الخطاب، والخطاب موجه للمسلمين، وهذا يدل على أن أموات المسلمين ترعى حرمتهم بذكر محاسنهم والكف عن مساوئهم. والمحاسن تكون من الأمور الدينية والدنيوية، فالمحاسن الدينية مثل استقامته على طاعة الله عز وجل، كأن يكون الميت من أهل العلم والدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتذكر مآثره وتذكر مواقفه في النصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين ولعامتهم وحرصه على الخير، فيذكر علماء الإسلام مثلا بما كانوا عليه من تعليم الأمة ونفعها ودلالتهم على الخير وما لاقوا في ذلك من المصاعب والمتاعب، فهذه المحاسن إذا ذكرت حركت النفوس للترحم على الموتى والإحسان إليهم، فأصبح ذكرها عونا على طاعة الله، لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، فيذكر الميت بالجميل، وإذا ذكر بالجميل ترحمت الناس عليه، وهذا من الوفاء لأهل الفضل، خاصة إذا كانت لهم حرمة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فتذكر مآثرهم ومواقفهم في الإسلام فتخشع القلوب وتلهج الألسنة لهم بالدعاء والترضي عليهم وسؤال الله أن يجزيهم عن الأمة خير الجزاء وأن يجزيهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، فيكون في هذا عظيم الإحسان للميت. وقد أثنى الله عز وجل على الذين ذكروا أموات المسلمين وجاءوا من بعد السلف من الخلف الصالح الذي يذكر السلف الصالح ومن مضى بخير فيترحم عليه، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فضرع هؤلاء الصالحون الموفقون الذين زكاهم ربهم من فوق سبع سماوات ضرعوا إلى ربهم أن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، وأن لا يجعل في قلوبهم غلة، لأنه إذا جعل في القلب غلة فإن هذا الغل يحرك إلى ذكر المساوئ. وقل أن تجد إنسانا يذكر إنسانا بالسوء إلا وفي قلبه شيء عليه، ولذلك سألوا ربهم أن يلطف بهم وابتهلوا إلى ربهم أن يسل من قلوبهم الضغينة وأن يجعل لا يجعل فيها غلا للذين آمنوا. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أن يطهر قلوبنا من ذلك، فمن طهر قلبه من الغل للمؤمنين كان من أهل الجنة، كما في الحديث الصحيح من حديث عبد الله رضي الله عنه أنه قال له الرجل في القصة المشهورة: أما إنه ليس عندي كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني لا أمسي وأصبح وفي قلبي غل على مسلم. فإذا سلمت القلوب لأموات المسلمين وأحيائهم ذكر الحي وذكر الميت بالخير، فكان في هذا الذكر ما يحرك القلوب على طاعة الله ويجعلها مؤتلفة لا متفرقة ولا مختلفة، وحينئذ يتراحم المسلمون ويتواصل المؤمنون ويكون في ذلك عزة لأهل الدين، بخلاف ما إذا دب بينهم نزغ الشيطان وملأ القلوب حقدا وغلا، فإنه يذكر الموتى ويذكر مجاهيل الموتى، ثم بعد ذلك يتدرج إلى المعروفين، ثم يتدرج إلى أهل الفضل والصلاح، ثم يتدرج إلى أهل العلم، حتى لا يسلم منه أحد والعياذ بالله. وهذه كما بين الله من خطوات الشيطان، فإن الشيطان يأخذ الإنسان شيئا وشيئا إلى الدركات، ويسلبه ويجعله في حال يسلب فيه عظيم الحسنات وعظيم الأجور بسبب ذكره لإخوانه بالسوء. فاللسان شره عظيم وبلاؤه وخيم، وإذا أراد الله بعبده خيرا سدد لسانه وجعله من أهل التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فصلاح الأمور والأحوال كلها أن يكون المسلم مسلما حقا قد سلم المسلمون من يده ولسانه. فذكر محاسن الموتى فيه أمور عظيمة، أولها فيه وفاء للأخ المسلم، فإن كان بينك وبينه قرابة أو بينك وبينه رحم كان الأجر أعظم، لأن فيه صلة رحم، مثل أن يذكر أباه الميت ويذكر أمه الميتة، أو يذكر أخاه الميت أو عمه أو خالته أو قريبه، فيذكر مأثرة من مآثره وحسن من محاسنه، فيقول: كان أبي يحافظ على الصلوات الخمس، كان أبي رحمه الله يأمرنا بالصلوات الخمس، كان أبي رحمه الله يمنعنا من أذية الناس، كان أبي يفعل كذا وكذا من الأمور الطيبة. فإذا فعل ذلك كان له أجران: أجر ذكر الميت بالخير اتباعا للسنة وتحريا لهدي الكتاب في هذه الوصية العظيمة التي هي خبر بمعنى الإنشاء، فيها حث وفيه حث وحظ على عدم ذكر الموتى إلا بخير، وفيه أيضا بر للميت سواء كان من الوالدين أو كان من القرابة، والعكس بالعكس والعياذ بالله. فإنه إذا قال: أبونا حرمنا وأبونا منعنا وأمنا حرمتنا وأمنا منعتنا، فذكر مساوئ أمه ومساوئ أبيه، وذكرت المرأة والعياذ بالله مساوئ أمها وأبيها، فهذا يتدرج به الشيطان حتى يوقع صاحبه والعياذ بالله في العقوق. فالمقصود أنه ينبغي للمسلم أن يتحرى ذكر أموات المسلمين بالخير، خاصة أولياء الله من العلماء وأئمة الدين ودواوين العلم. وقد أثر عن بعض العلماء رحمه الله أنه كان إذا ذكر المسألة الخلافية لا ينسب القول إلى قائله، وهذا من باب خوفه أن يكون فيه غيبة إذا رجح غيره، ولكن نبه العلماء على أن هذا توجد فيه الحاجة للعلم بمسالك العلماء، وإلا لو لم توجد الحاجة لم يذكر أن هذا القول قول فلان وفلان، كله إجلالا لأئمة العلم وحفظا لحرمتهم، ولا شك أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الرجل يوصى بحفظ لسانه وجوارحه وأركانه، ولا يزال الرجل يذكر بهذا الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، حتى يصير إلى أمرين: إما سامعا مطيعا مستجيبا لله ورسوله، وإما عاصيا متمردا. وأشقى الناس في عصيانه وتمرده أن يكون واقعا في سب علماء المسلمين والوقيعة فيهم وذكر مثالب الموتى وكشف عوراتهم وهو يظن أنه يحسن عملا. نعوذ بالله من الضلال. اللهم اعصمنا من الزلل ووفقنا في القول والعمل. فهذا ممن زين له سوء عمله. وقد يكون الإنسان طالب علم، حتى إن بعضهم إذا جلس في المجالس وذكر بهذه الأمور قد يمل، ويحس أنه أن هذه الأمور لا تكرر ولا تذكر وأنها واضحة. وهذا نسأل الله العافية مرض في القلب. إذا أصبح طالب العلم إذا ذكر بهذه الحقوق الشرعية التي ينبغي أن ينتبه لها ولا يصيبه الخوف والوجل عند تذكيره بها، فعليه أن يفتش قلبه وأن يعيد النظر، فإنه لا يزال الرجل في أمن ما دام مستصحبا للخوف، ولا يزال في هلاك ما دام أنه يظن لنفسه السلامة. العبد الموفق السعيد يخشى ويخاف من الله عز وجل في كل ما يذكر به، ويتمنى أنه يقرع بقوارع التنزيل في كل كلمة وكل حرف يكتبه أو يسمعه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا حسن الاستجابة لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأله بعزته وجلاله أن يسلب من قلوبنا الغرور، وأن يسكن الخوف منه والخشية له، خوفا يؤمننا يوم الوعيد ويتأذن لنا به بكل خير مزيد وكل عمل صالح رشيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سمعت محمدا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث، وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله: عمران بن أبي أنس المصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي.
سيأتي إن شاء الله الكلام على الصنع الحديثية بإذن الله بعد الفراغ. وعلى كل حال هذا الأصل ده المتن، متن الحديث صحيح ودلت عليه النصوص الشرعية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحب ذكر السوء للمسلم حيا وميتا، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر أمته، وهذا هو هديه وسنة عليه الصلاة والسلام. ومن تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها جلية في الأمر بذكر الخير والكف عن الشر. لكن إذا وجدت الحاجة لذكر المساوئ تحذير ونذارة فهذا لا بأس به ولا حرج. واستثنى العلماء من ذلك من كان جريئا على حدود الله، جريئا على محارم الله، وكان فيه استخفاف بالحرمات، وحصلت له عبرة في موته فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر من جراء عمله، فهذا لا بأس أن تقال قصصه وأن تحكى، مثل ما يقع لبعض أهل السوء الذين وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ما أرضاهم أجمعين من سوء الخاتمة وسوء الحال الذي انتهوا إليه. فهذا فيه عبرة ويذكر وينشر ويشهر ويشهر حتى يردع، خاصة إذا وجدت الحاجة. وهكذا بالنسبة للمساوئ التي تكون من العبد المتهتك في حدود الله وحرمات الله، الذي يستهزئ بالدين ويستخف بالصالحين، قل أن تجد أحدا يستخف بدين الله وشرع الله إلا كانت عاقبته من أسوأ العواقب. وهذا معروف ومعهود أن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالصالحين عواقبه وخيمة، ولن يسلم صاحبه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. فإذا ذكر الإنسان مثل هذه القصص والعبر، وقد عهدنا العلماء مشائخنا رحمهم الله كثيرا ما يتعرضون لبعض هذه الأمور خاصة لطلبة العلم، فإنهم أحوج الناس إليها ليتعظوا ويعتبروا، وخاصة في هذه الأزمنة التي كثرت فيها الغفلة. ووالله إن الناس لا يزالون بخير ما حفظوا حرمات الدين والشرع، ولا يزال الناس في بلاء من أمر دينهم ودنياهم ما استخفوا بحدود الشرع. فذكر القصص والعبر التي يمر بها من استخف بحدود الله وكيف كانت عواقبهم ونهاياتهم الأليمة ومصارعهم الوخيمة، فهذا لا بأس به ولا حرج. وإذا أمكن ذكره على سبيل الإبهام والنكرة فإنه لا حاجة إلى التسمية، أما إذا وجدت الحاجة للتسمية لكي يكون وقعها أبلغ واعتبار الغير بها أبلغ فهذا لا بأس به ولا حرج. ووالله لقد رأت أعيننا وسمعت آذاننا من فعل الله بالذين استخفوا بدين الله وشرع الله العجب العجاب. ووالله إن الإنسان لا يشك في بعض الإنسان من شدة الخوف، يخاف على نفسه من شدة ما يرى من سوء العاقبة لمن تعدى حدود الله. فمساوئ الموتى وأحوالهم وما آلوا إليه منهم والعياذ بالله من تكون العبرة عند نزع روحه، ومنهم من تكون العبرة في قبره، حتى إنه يراد أن يوضع. وحدثني من أثق به وتكرر من 3 أشخاص تقريبا، وأعرف منهم من هو حافظ لكتاب الله من أصدق الناس وكان حريصا على قبر الموتى، أن أحدهم والعياذ بالله كان يقبله القبلة فينقلب عليه والعياذ بالله، وكان من أكثر الناس سخرية بالأخيار واستهزاء بهم وتهكما بهم وحرصا على نشر مساوئ العلماء وفضائحهم والتفكه في ذلك في المجالس والضحك به. يقبله للقبلة فينزع ثم ينقلب إليه يقول كأنه جدار يسقط على يدي، وأرد ولا أستطيع ما يقرب من 3 أو 4 مرات ثم تركته على حاله. عبر وما خفي أعظم، فلو كشف للناس أهوال القبر وما صار إليه من عصى وتمرد وما صار إليه القوم لكرهوا هذه الدنيا. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجارون إلى الله بالبكاء. فكل شيء يمكن أن تتساهل فيه إلا ما بينك وبين الله. وليعلم العبد أنه يعامل ربا عزيزا قادرا منتقما جبارا، أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، ما قال الأشخاص ولا قال القرية ولا قال الجماعة، قال وكذلك أخذ ربك، وعبر بالمصدر، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. وهذا الأخذ إذا صدر به أمر الله لن يستطيع أحد، ولو أهل السماوات والأرض كلهم اجتمعوا على أن يحولوا بين المخلوق والخالق ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. ألم ترى كيف فعل بالأمم بعاد وثمود وغيرهم، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ من يستطيع أن يتمارى في آيات الله عز وجل؟ فهذه العبر التي تحدث للناس قد يأتي على الناس زمان اللهو والعبث، وقد تخف هذه الآيات بسبب قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من سؤال الله أن يسمعنا عذاب القبر خشية على هذه الأمة، ولو سمع الناس عذاب القبر لتركوا لذات الدنيا ولهانت عليهم هذه الدنيا وما فيها. فالمقصود أن ذكر المساوئ التي فيها عبر وفيها آيات وفيها عظات، كم من عزيز ارتفع في الدنيا وطغى وبغى، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أخذ يتعزز بشيء ليس من ملكه وليس بيده، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ هنا جاء الاستهزاء. أم أنا خير من هذا؟ القرآن ما هو عبث، كل آية فيها رسالة واضحة لكل من يتهكم بهذا الدين أو شرع الله عز وجل. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه الكلمة التي استخف فيها بنبي الله عز وجل تعزز فيها بالأنهار التي تجري من تحته، فجعله الله تحت الماء وأخرجه من الماء قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، لكن جاء تحت القوم الذين كان يستعبدهم ذلة، نزل إلى الحضيض. من أذل دين الله أذله الله، ومن أذل أولياء الله أذله الله، ومن آذى أولياء الله آذنه الله بحرب. فهذه العبر التي قصها الله في القرآن فيها سلوى للمؤمن وآية وعظة. فذكر مساوئ الموت التي تهز القلوب وتنبه الغافلين وتوقظ النائمين وتزجر المتهتكين في حدود الله وحرماته، هذا مقصود شرعا. طغى رجل وبغى على امرأة ضعيفة أرملة من الأرامل، وكان من أغنى الناس في المدينة، وجاءت هذه الأرملة إليه يوما من أيام هي تسألها حقه وهو من أغنى الناس، وهذه الأرملة لها مبلغ يسير جدا، باعته شيئا لأعوانه، فما كان منها إلا أن تهكم منها وآذاها، فأصبح يماطلها المرة بعد المرة حتى جاءت. وهذه المرأة أعرفها، وكانت من خيار النساء في المدينة، نحسبها رحمها الله برحمتها الواسعة، وكانت خاتمتها من أجمل الخواتم، توفيت رحمها الله على أحسن الأحوال، كانت من أصدق الناس قولا ومن أصلحهم عملا، نحسبها لا نزكيها على الله، رحمها الله برحمة الواسعة، وكانت من صديقة للوالدة رحمها الله جميعا. فهذه المرأة جاءت وذكرته بالله عز وجل، والقصة مشهورة. فالشاهد أنه جاءته في آخر مرة فقالت له، وكانت امرأة يعني تألمت من حاجتها للمال، فقالت له في آخر كلامها أعطني حقي. فقال ماني معطيك حقك، وافعلي ما تشائين. قالت سأشتكيك. قال لها باب المحكمة مفتوح. قالت لا، اشتكيك إلى الله. قال اذهبي واشتكي، والعياذ بالله، اذهبي واشتكي. فخرجت من عنده إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت صلت ركعتين ثم رجعت إلى بيتها، وفوجئت بالصائح يصيح فلان مات في دكانه وعلى متجره. لا يعبث أحد مع الله، إذا قيل كان الرجل إذا قيل له اتق الله ترعد فرائصه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. كان الناس كل شيء تجد الرجل يقال له وهو في الخصومة احلف بالله، يقول لا اليمين ما أحلفها، تقوى لله وخوفا من الله سبحانه وتعالى. كل شيء يعني العاقل الموفق السعيد لا يعبث مع ربه ومع دين الله عز وجل. هذه حدود وحرمات، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالله أعذر إلى الخلق في مثل هذه القصص، منهم من يأخذه الله عز وجل عند خاتمته، ومنهم من تنزل به عقوبة الله قبل الخاتمة، يكون غنيا فيموت بأفقر ما يكون، وكان يؤذي الناس بغناه. كان رجل يظلم العمال عنده ويأخذ أموالهم، وجمع أموال كثيرة من كد العمال بالظلم، فابتلاه الله عز وجل بمرض عضال، نقل من بلد إلى بلد، وما زال ينفق أموال هؤلاء المظلومين حتى بيعت عمائره وما جمع من ثروته، ولم يمت إلا وهو مديون ولم يشف من مرضه، والعياذ بالله. هذه عبر، جزء يسير، قطرة من عشر معشار العظيم من العبر التي تكون للعباد إذا، والمساوئ التي تكون لأهل السوء والعياذ بالله في خواتيمهم، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. فالسعيد من وعظ بغيره، قد يهلك الإنسان تكون سوء الخاتمة لهؤلاء بكلمة، وقد تكون سوء الخاتمة بعمل، وقد تكون سوء الخاتمة بالقول والعمل. فهذه المساوئ التي تكون للموتى وتكون فيها العبرة للأحياء تحكى وتذكر، وإذا وجدت الحاجة للتسمية يسمى، أما الأصل فإنه إذا كان المقصود وهو زجر الناس وتخويف الناس بالله عز وجل فهذا يحصل بدون ذكر الأسماء، فيذكر تذكر محاسن الموتى. قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، لأنه إذا زار حبيب أبيه تذكر أباه، فقال له رحم الله أباك واستحيا من ابنه فذكر أجمل المواقف. ولذلك تجد حبيب الوالدين وصديق الوالدين إذا زاره قريب ابن الوالدين يبحث عن أجمل شيء من والده، فأصبح بهذا يحرك على ذكر محاسن الموتى. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر. قال بعض العلماء: لماذا من أبر البر؟ قال: لأنه لم يصل هذا الرجل أو هذه المرأة، لم تصلها المرأة إلا بسبب الوالدين، فصار بارا لوالديه. ثم إنه إذا جلس معه وقال: أبوك رحمه الله فعل معي وأبوك فعل، يذكر هذا من قلبه، لأن الحبيب الصادق في محبته يذكر مآثر إخوانه وأحبابه بالصدق، ما يذكرها هكذا: اثنان لو بكت الدمى عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. الحبيب الذي تحبه خاصة إذا كانت المحبة لله وفي الله، تجد من يذكر الوالد يذكره بصدق ويذكره ولو ذكر موقفا واحدا. فهذا كله من البر، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وإذا أحسن إلى صديق من أصدقاء والده فقضى له حاجته وأجاب له شفعته، كان أول ما يقول هذا الصديق: رحم الله فلانا، فيذكر صديقه. فهذا يحرك على ذكر محاسن الموتى. إن ذكر محاسن الموتى ومآثرهم صدقة على أموات المسلمين. وقد جعل الله أهل الإسلام أهل الرحمة، لأن الله بعث نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، والمسلمون يتراحمون، والله يرحمهم بما يكون بينهم من الرحمة. فمن رحمة الأحياء بالأموات أن يذكروا محاسن أمواتهم وأن يكفوا عن مساوئهم. وبناء على ذلك يمتنع الإنسان من ذكر السوء ويمنع الغير. فإذا كنت في مجلس ورأيت رجلا ذكر سوءا لميت زجرته وخوفته، والأفضل والأعظم في أجرك أن تذكر حسنة من محاسن الميت، كأن تقول له: أسكت، اذكر محاسنه، رحمه الله، أفضى إلى ما صار إليه، فلان إن كان فيه كذا فإنه كان يفعل كذا وكذا، فتذكر حسنة من محاسنه. والناس فيهم جرأة على الدخول بين العبد وربه، حتى أثر عن الحسن البصري لما قيل له إن الحجاج قال عند موته: اللهم، قيل إنه قال: يغبط الحجاج على أمرين، غبط الحجاج على أمرين: الأمر الأول أنه كان معتنيا بكتاب الله، وهذا مشهود له به أنه كان معتنيا بالقرآن وشديد العناية به والاحتفاء به وتتبع القراء ومعرفتهم بها، حتى في القصة المشهورة أنه وضع المصحف بين يديه يراجعه، فالتبست عليه ونادى نوح ابنه، وكان فيها إشكال في إما في الرسم أو في القراءة، فسأل من يحضروا له من القراء أجودهم فأحضروا له قارئ، ولما أحضروا أحضروا بعد أن رفع المصحف، وجاء وقت العمل كما يقولون، فلما جاءوا به أخذ إلى السجن، مكث في السجن إلى أن جاء وقت يستعرض المساجين، فقال: فيما حبست؟ قال: في نوح وابنه. ماذا؟ لأنك أحضرتني من أجل تسألني عن هذا، فانتهى الأمر إلى سجنه رحمه الله. فالمقصود أنه كانت فيه عناية رحمه الله بالقرآن. والثانية أنه قال عند موته: اللهم اغفر لي فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي. فقال أنه غبط على هذه الكلمة، والله عز وجل لا يعجزه شيء، رحمه الله وغفر له ولأموات المسلمين أجمعين. فالمقصود من هذا أنه ينبغي الحرص على ذكر محاسن الموتى والكف عن مساوئهم وزجر الناس بزواجر التنزيل في هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. قال رحمه الله: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة ابن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بجلوس المشيعين للجنازة قبل وضعها، قيل قبل أن توضع أي في اللحد، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهذا القول أنه لا يجلس حتى تنزل الجنازة وينزل الميت في لحده أو في شقه هو قول طائفة من السلف، قال به أبو هريرة والحسن بن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عن الجميع، وحكي عن أبي هريرة القول خلافه، وهذا هو مذهب الأوزاعي وأهل الشام وأحمد وإسحاق بن الراهوي وطائفة من أهل الحديث، أنه لا يجلس حتى توضع الجنازة أو يوضع الميت في لحده. فالوضع وضعان، ترى الأولى أن توضع من على أعناق الرجال، يوضع السرير قبل تنزيل الميت إلى القبر، والحالة الثانية أن يرفع من السرير ويوضع في اللحد، وهي الأكمل، وقال بها بعض العلماء رحمهم الله، ونصوا على اللحد. وقد أنكر أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري هذا الحديث، وإن كان ضعيف الإسناد لكن أصل مسألته في الصحيح، وهو أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه جاء ووجد مروان بن الحكم وأبا هريرة معه وبعض الناس في جنازة، فأنكر على مروان جلوسه قبل وضع الميت في اللحد، وأسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقعد حتى يوضع الميت. فقالوا هذا أصل في المنع من الجلوس حتى توضع الجنازة في اللحد، والميت إذا شيعه المشيعون وانتهوا إلى قبره قد يحتاجون إلى الجلوس، والحاجة إلى الجلوس بسبب طول القيام خاصة في القديم. في القديم ليس كزماننا في كثير من الأحيان هنا الحمد لله، أننا نأتي ونجد اللحد مهيئا، وإلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والأزمنة الماضية كان يحفر له بعد مجيئه، كما في الحديث الصحيح حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في مسند أحمد أنه قال خرجنا في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتحلقنا حوله في جنازة رجل حتى يحفر له، فهذا يدل على أنه لم يهيأ قبره بعد. ثم ساق الحديث الطويل في قصة نزع روح المؤمن والكافر، فالمقصود أن هذا كان معروفا في القديم أنهم يحفرون له، وتارة يكون القبر مهيئا، فإذا كان القبر مهيئا فالأمر أخف، وأما إذا كان غير مهيئ فإن بعض العلماء يقول العبرة بوضعها من على أعناق الرجال، وحينئذ إذا وضعت من على أعناق الرجال جاز الجلوس، ويقوى هذا بحديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المنع من الجلوس قبل أن توضع منسوخ، ومنهم من قال كما سلكه الإمام بن حزم وغيره أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ، ولكن يحمل على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، وأن الأفضل والأكمل أنه لا يجلس حتى توضع الجنازة في القبر، وهذا أكمل وأفضل. وينبه على أن ما يفعله بعض الناس من التزاحم على القبر وأذية حتى من يقبر الميت هذا كله خلاف الشرع، والمنبغي الانتباه لمثل هذه الأمور وعدم التزاحم بالشكل المزعج الذي قد يفوت بعض السنن وقد يفوت المقصود الشرعي، لأن المقصود الشرعي من دنو الإنسان من القبر أن ينظر ويعتبر، ولذلك شهود الجنازة كان فيه عظيم الأجر. لماذا؟ لأنه فيه من عظم الآيات ما يعود بالخير على المؤمن في دينه، فإن الإنسان إذا شيع الجنازة ونظر إلى دخول الميت إلى قبره يدخله أحب الناس إليه، ابنه أو أبوه أو أخوه أو صديقه أو من يعزه أو ذي قرابة منه من عصبته ونحوهم، يدخله أعز الناس إليه، وإذا به لا يملك له نفعا ولا ضرا، يسلمه إلى هذه النهاية وهو من أفقر ما يكون إلى رحمة الله عز وجل لقريبه، لا يستطيع أن يغني له من الله شيئا. وأعجب من هذا إذا وجدته من أهل الثراء والغنى وأهل الجاه في الدنيا، فتجد من كان يقوم عليه ويحفظ وكذا يقف ساكنا يبكي، ما يستطيع أن يدخل معه في قبره، ولا يستطيع أن يدفع عنه من أمر الله شيئا، وهو لا يستطيع ذلك حتى في الدنيا. ولكنها عبرة أن ترى أقرب الناس إلى الإنسان، وأن ترى عماله وأهل صنعته وأحبابه أحبابه والملتصقين به وأعوانه وخدمه وحشمه، كل هؤلاء يقفون لا يستطيع أحد منهم أن يغني له من الله شيئا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، بالتحقيق قد التي تفيد، واللام زيادة التحقيق، ولقد جئتمونا لأن الله أمر بمجيئهم إليه ورجوعهم إليه، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ليست حياة لعب ولا عبث، أمور تهز القلوب في تشييع الموتى، حينما ترى أقرب الناس منه وأعظم الناس وأكبر الناس وغير ذلك لا يملك لنفسه شيئا، على سرير للبلا يزجى، للبلا إلى التراب، وليس إلى النعيم ولا إلى الترف ولا إلى الحشم ولا إلى الخدم إلا إذا كان صالحا، على سرير للبلا يزجى، إلى البلا، إلى الفناء، إلى الدود، إلى مساكن اللحود، لا أب لا أم في ظلمة القبر، لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق ثم يؤنسني، ليس هناك إلا العمل الصالح. تعجب حينما تجده يقبل إلى القبلة، فتنظر إلى عظمة الدين، إلى عظمة الإسلام، تقف على شفير القبر فتجد المسلمين على اختلاف، وخاصة في جنائز الفقراء والضعفاء، عود نفسك أن تخرج فيها فترى من يخرج في جنازة الإنسان، بل حتى جنازة قريبك، ترى أقواما لا يعرفون ميتك إلا أنه مسلم، صلوا عليه فيأتون ويشهدون جنازة قريبك، فتحس بوشيجة الإسلام، تحس بأخوة الإسلام. ولذلك أمر المسلمين أن يشيعوا الجنائز، فتشييع الجنائز فيه أمور عظيمة، فإذا أدني الميت إلى قبره وجلس الإنسان يجوز له أن يجلس، لكن التزاحم الذي يفعله الناس الذي يفوت التفكر والتدبر والاتعاظ والاعتبار لا خير فيه. البعض يأتي يزاحم حتى يزاحم قرابة الميت، ما تستطيع، حتى الميت الذي يريد أن ينزل مع ميته فيقبره لا يستطيع من زحام من لا صلة له بالميت، فمثل هذا الزحام لا يترتب عليه غرض شرعي، وقد يفوت الغرض الشرعي مما ذكرنا من الاتعاظ والاعتبار. ثم ترى الإنسان الذي هو في نعمته وفي خيره يأتي بثوبه، وهو قد يكون من أرفع الناس في وظيفته ومنزله ومكانته، فينزل إلى التراب مع أبيه مع أخيه مع ابنه مع قريبه لكي يواريه لكي يدفنه، فيتمرغ بتراب أبيه الذي يدفن فيه، ويخرج من عز الدنيا إلى ذل يذكر برب الدنيا والآخرة. القرب والشهود، إذا كان الجلوس يمنع الإنسان من القرب والشهود فيحول بينه وبين كثير من العبر، بمجرد أن ينتهى من لحد الميت يهال عليه التراب، من الذي يهيل عليه التراب؟ من الذي يسكب عليه التراب؟ أقرب الناس منه، ابنه الذي أنجبه وفلذة كبده، وأخاه وأمه وأخوه وأمه وقريبه وابن عمه، كل هؤلاء وعصبته الذين يقفون معه ويتعصبون له، إذا بهم هم الذين يهيلون عليه التراب. وقال: هيلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنن، من الجبار ذي المنن. فهذه عبر تحرك القلوب. الجلوس قد يحول بين الإنسان وبين رؤية هذه المواقف التي يتعظ بها ويعتبر بها. فالأفضل أن الإنسان لا يجلس ويكون قريبا من القبر حتى ينظر إلى تدلية الميت وإلى هذه المواقف التي تذكره بالله عز وجل وتقوي إيمانه بالله، وكذلك أيضا تورثه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى. هذا ابنك عن يمينك وهذا ابنك عن شمالك، وكما رأيت في أبيك وأمك وأخيك وأختك وقريبك وصاحبك أنه أدلاه ابنه، سيدنيك غدا ابنك وقريبك، وسيكون مثل ما رأت عيناك. هذه كلها عبر تذكر بالله عز وجل. الأفضل والأكمل أن لا يجلس وأن يرى وأن يعتبر، وإذا جلس يأخذ بالسنة بالأفضل ويخرج من الخلاف، فلا يجلس إلا إذا قبر الميت. وإذا كان البعد عن القبر يعين على التذكر أكثر، لكن ليس البعد الذي يفوت الشهود. البعد الذي يفوت الشهود أن ينقطع عن القبر وتكون هناك مفازة، لكن الشهود أن يكون حاضرا قريبا من القبر. والمزاحمة كما ذكرنا التي تؤذي الناس ويتأذى بها المسلم أو يؤذي بها غيره لا خير فيها، خاصة إذا حصل فيها وطئ للقبور ووقوف على القبور، وقد يجلس على القبر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، وأنه قد يؤذي صاحب القبر من جلس عليه. قال: لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة من نار خير له من أن يجلس على قبر. ففيه وعيد شديد، ونص العلماء رحمهم الله والأئمة وهو مذهب الجمهور كما سيأتي على حرمة ذلك، أنه لا يجوز توسد القبور والجلوس عليها. فالمقصود أنه يجلس إذا كان يعينه ذلك على التفكر والتدبر والاتعاظ بصورة أكمل وأفضل. وأما متى ينصرف، فقال بعض العلماء: يستأذن بعد انتهاء دفن الميت من أهل الميت، وهو مذهب طائفة من السلف أنهم كانوا لا ينصرفون من الجنازة إلا إذا استأذنوا أهلها. وقال بعض العلماء وهو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه إذا ألحد الميت ووضع في قبره فإنه ينصرف ولا شيء عليه، أنه لا يحتاج إلى استئذان. والأفضل والأكمل في حصول القراطين أن يشهدها حتى ينتهى من دفنها. وأما الأكمل والأفضل في الأجر أنه يدفنها ويدعو لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فهذه هي السنة، أن يستغفر للميت وأن يسأل له التثبيت وأن يدعى له بخير، ثم يضيف إلى ذلك تعزية صاحب الميت قريب الميت ونحوهم ممن يعزى في ميته. هذا هو الأفضل والأكمل والأعظم أجرا، ثم ينصرف بعد ذلك ولا يلزمه استئذان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل المصيبة إذا احتسب.
نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.